نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: ومنها استنباط أحاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعية.
الحمد لله. أما بعد، من آداب المعلم استعمال أحاديث الأذكار والدعوات، وهذا من مظاهر التقوى والحرص على العمل الصالح. ومسألة الذكر خاصة مسألة تحتاج إلى إفراد لأهميتها، فإن ذكر الله تعالى هو شأن عباد الله الصالحين، ويدل دلالة خاصة على اليقظة والحرص على استغلال الوقت في طاعة الله، لأن الذكر بالذات عبادة في غاية السهولة، لا تكاد تجد فيها مشقة، وإنما هو تحريك للسان فقط. ثم إنه مع ذلك ليس مقيدا بوقت، فيجوز له أن يذكر الله تعالى في أي وقت. إذن المعلم ينبغي أن يكون قدوة للناس، ومن كونه قدوة للناس أن الناس يرونه حريصا على الطاعة، مجتهدا في العبادة، حريصا على استغلال وقته فيما ينفع ويفيد. فالذكر علامة ظاهرة على ذلك، فإذا رآه الناس يذكر الله تعالى ويحافظ على ذلك ويحرص عليه، فهذه علامة خير، مع ضرورة استحضار الإخلاص في ذلك طبعا، وهذا واضح. إذن يحرص على هذا. ليس من شأن المعلم أن يكون مفرطا في الأذكار، لا يقرأ أذكار الصباح ولا المساء ولا النوم ولا الوضوء ولا غير ذلك من الأذكار، ولا يحفظ أحاديثها ولا يحافظ عليها. كذلك أيضا الدعوات، إذا وقف على أحاديث الدعوات وهي معروفة أيضا يحافظ عليها. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الدعاء وأفضله، فيحافظ على الدعاء بالمأثور ويواظب عليه. نعم. مسألة المحافظة على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما، هذا أيضا كما قلنا بأنه من باب الاجتهاد في الطاعة، والمعلم هو أولى الناس بذلك، فلا يليق به أبدا أن يكون مفرطا في نوافل العبادات. النوافل مهمة حتى لآحاد المسلمين، لأنها حريم الفرائض. النوافل حريم الفرائض. حريم الفرائض يعني ماذا؟ يعني هي السبيل للمحافظة على الفرائض، لأن من حافظ على النفل كانت محافظته على الفرض أولى، وكلما فرط في النفل كلما فرط في الفرض ولو ببعض الأشياء، وهذا مشاهد ومجرد. كلما قصر الواحد في النوافل كلما أحس بضياع الفرائض منه، فتجده مثلا لا يخشع في صلاة الفرض ولا يصليها في المسجد، ويضيع بعض حدودها وأركانها ربما في بعض الأحيان. فهذا من التهاون الذي يقع فيه الإنسان، إذا تهاون بالنفل سهل عليه التهاون بالفرض، مع ما في النفل من جبر النقص الذي يقع في الفرض، لأن الفرض لا بد أن يقع فيه نقص إلا من رحم الله، فالنوافل تجبر هذا النقص كما في الأحاديث المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنوافل مهمة جدا لآحاد المسلمين، فما ظنك بالعلماء والدعاة إلى الله تعالى. والإعراض عن النوافل علامة استهانة واستخفاف بطاعة الله عز وجل. والمعلم يفترض فيه أن يكون قدوة، يعمل بما يقول، فلا ينبغي له أن يرغب الناس في النوافل وأن يقول نوافل الصلاة والصيام والصدقة وكذا، ثم هو لا يفعل شيئا من ذلك، فهذا يدخل في قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمسألة مهمة وخطيرة، وإذا كان الشخص قدوة للناس وهو لا يحافظ على النوافل فهذا عيب شديد جدا، وسيأتي الكلام على هذا في آداب الطالب إن شاء الله مرة أخرى. وأما مسألة المراقبة، فمراقبة الله تعالى معناها استحضار سمعه وبصره وعلمه في جميع أحوال العبد، فالعبد في جميع أحواله يعلم أن الله يراه ويسمعه ويطلع عليه، وفائدة ذلك أنه يحافظ على تقوى الله عز وجل فلا يعصيه، لأنه لا يطيق أن يراه الله تعالى على معصية، ولا يطيق أن يسمع الله تعالى منه شيئا يغضبه، ولا يطيق أن يراه الله على حال تغضبه. فهذه فائدة المراقبة في كل مكان وفي كل زمان، كما قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وكما في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وخصوصا في مقام الخلوة عن الناس، لأن مقام الخلوة تزيد فيه الجرأة، الإنسان بطبيعته يستحي من الناس ويحاول أن يحافظ على مظهره ومكانته بين الناس، فإذا خلا بمحارم الله سهل عليه أن ينتهكها. فالعبد الحق والمؤمن الحق هو الذي يراقب الله تعالى في السر خاصة، فيحرص أشد الحرص على أنه لا يعصي الله عز وجل ولا يأتي شيئا مغضبه. وأما مسألة الاعتماد والتفويض فهذه مسألة التوكل، التوكل على الله تعالى معناه الثقة بالله تعالى مع تفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، والعلماء أولى الناس بذلك وخصوصا في دعوتهم، لأن الدعوة فيها تعرض للأذى والإعراض ونحو ذلك، فلا بد إذن من توكل على الله. وكذلك قد يقول الإنسان ما يعلم أن الناس لا يستجيبون له فيه، وربما يؤذى بسببه، وربما يقال فيه كذا وكذا، فالتوكل على الله تعالى معناه أنه لا يلتفت لشيء من ذلك ولا يضعه في حسبانه، بل يحرص دائما على مرضات الله عز وجل، مع ضرورة العقل في هذا أيضا، لأن هذا من الأخذ بالأسباب، فليس معنى هذا أن يصير الداعية متهورا متسرعا يتكلم في أشياء لا تعنيه ويتكلم في أمور تفتن الناس والشباب وطلبة العلم، فهذا ليس من التوكل ولا الجرأة في شيء. نعم. من الآداب المتأكدة في حق المعلم أنه لا يذل العلم، ومعنى إذلال العلم أن يضعه في غير محله، وهذه كلمة عامة. وضع العلم في غير محله يكون بصور متعددة، منها أن يضعه في من لا يفهمه ولا يقدره ولا يحترمه، وهذا موجود في الناس، فمن الناس من هو معرض عن العلم لا يهتم به ولا ينشغل، ومن الناس من لا يفهم ما يلقى إليه أصلا، مهما كلمته وحاولت أن تفهمه فإنه لا يفهم، لأن عقله هكذا، وخصوصا إذا تكلمنا في مسائل دقيقة من شأن طلبة العلم. فمن عامة الناس من يقصر فهمه عن إدراك ذلك، وحتى إذا كنت تتكلم كلاما واضحا فربما يأتيك بعد المجلس مثلا ويقول إنك حرمت الحلال وحللت الحرام مثلا. فمن إهانة العلم أن يلقى لأمثال هؤلاء، بل تكريم العلم يقتضي أنه يوضع في محله اللائق به، يلقى العلم لمن يفهمه ويقدره ويحترمه. ومن ذلك إلقاء العلم لمن يكون مستعدا له، فليس من تعظيم العلم أن يلقى مثلا لشخص يجلس على هيئة لا تليق، إذا كان يجلس متكئا مثلا أو مضطجعا أو مسترخيا أو شاردا أو عابثا يعبث بشيء، فليس من تعظيم العلم وتكريمه أن يعطى لأمثال هؤلاء. من ذلك الصورة التي وردت في الكتاب أنه لا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه وإن كان المتعلم كبير القدر، لا يذهب بعلمه إلى مكان ينتسب فيه إلى صاحبه، والصورة هنا مع من له قدر كبير كالأمير والسلطان وأصحاب الوجاهة ونحوهم، فهذا من إهانة العلم أن يذهب إليهم في بيوتهم أو أماكنهم، هذا من إهانة العلم، وخصوصا أن هذا يؤثر على مروءته، فيقال إنه يدخل على السلاطين والأمراء ولهم صلة مشبوهة، وإنه يفعل ذلك حتى تقضى مصالحه وحتى يكون له نفوذ بين الناس، فيقال إنه يدخل على فلان وفلان. فهذه كلها صور تهين العلم وتهين أهله، بل عليه أن يفعل كما فعل السلف أنهم يحفظون أنفسهم والعلم الذي عندهم. فالمواقف عن علماء السلف عديدة في هذا، منهم من كان يقال له اذهب إلى ابن الخليفة واذهب إلى ابن الأمير فيقول لا، بل هو الذي يأتي، العلم يؤتى إليه، العلم يأتيه الناس، ليس العلم هو الذي يذهب إلى الناس. وهذا هو شأن التربية حتى يتربى طالب العلم، لأنه إذا ذهب إليه العلم وهو في بيته فإنه يضيعه ولا تكون له قيمة عنده. إذن الفائدة هنا صيانة العلم، صيانة العالم لنفسه من الشبهات والأمور التي تقدح في مروءته، وصيانة طالب العلم أيضا من الدعة والكسل واللهو الذي لا يليق بطالب العلم. هذا هو الأصل في المسألة، هناك استثناء بحسب تقدير المصالح والمفاسد. يقول فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة ابتذاله رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه. يعني هناك الأصل وهناك الاستثناء كما نقول دائما، فالأصل أن العلم لا يذهب به إلى أحد في مكانه، لكن في أحوال معينة ربما يكون الأمر على خلاف هذا، إن كان الأمر فيه ضرورة كمثل من يضطر إلى الذهاب إلى مكان ما لإكراه أو تهديد، يقال له مثلا اذهب إلى الأمير وإلا حبسناك، فهذه ضرورة، أو لمراعاة مصلحة راجحة يجتهد فيها العالم أو الداعية، فربما مثلا ينظر إلى بعض هؤلاء فيقول أريد أن أوصل إليهم الحق وأقيم عليهم الحجة، ليست القضية قضية تربية أو تعليم، يعني هذه ليست صورة في طلب العلم بالمعنى الذي نعرفه، ولكنها صورة إيصال للدعوة فقط، يقول أريد أن أوصل الدعوة إلى هؤلاء، أريد أن أسمعهم الدعوة فقط حتى يعرفوا أن هناك ناسا يقولون كذا ويقولون كذا. ومن هذا الباب ونقولها صراحة، تساهلنا في الدعوة على وسائل التواصل، مع أن هذا بخلاف الأصل، هذا ينبغي أن يكون معروفا، وعندما ظهرت تلك القنوات الفضائية كنا نتشدد في أمرها جدا، ولكن توسعنا في هذا الأمر، وصار لا يكاد شيخ إلا ويستعمل وسائل التواصل ويتوسع فيها. لكن هل هذا طلب للعلم؟ لا، ينبغي لك أن تفهم هذا جيدا، أنت كطالب علم عليك أن تدرك الأمور، فهذا ليس طلبا للعلم، ولهذا لا نكاد نصنع شرحا ولا تدريسا لكتب ولا ما أشبه ذلك. هو أصالة يكون في بيت الله وبعد ذلك يوصله الله تعالى لمن يشاء، لكن ليس هذا هو الأصل، إنما نفعل هذا لعامة الناس حتى يصل إليهم فقط صوت الدعوة أن هناك ناسا يقولون كذا ويقولون كذا، ربما يستمع إلى الدرس أو يشاهده إن كان مرئيا وهو نائم، وربما يفعل هذا وهو مضطجع، وربما تفعله المرأة وهي بثيابها الداخلية، كل هذا وارد، مع أن هذا بخلاف الأصل وليس بلائق، لكن ليس هذا هو مقصودنا، إنما مقصودنا ماذا؟ إيصال الدعوة فقط، مجرد أن يعرف أن الشرك كذا وأن التوحيد كذا وأن الطاعة كذا وأن المعصية كذا، هذا هو الذي يعنينا، كونه بعد ذلك يعمل أو لا يعمل، ينتفع أو لا ينتفع، فهذا لا يهمنا في شيء. فهذه هي الصورة التي يتحدث عنها المؤلف رحمه الله. نعم. هذا الأدب لطيف ودقيق، وهو من شأن أهل الحكمة والعقل. يقول: إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر، ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك، يعني العمل في الحقيقة جائز ليس بحرام، وهو بينه وبين الله تعالى لا يفعل معصية، ولكن بحسب ما يراه الناس ربما يكون فيه شبهة، ربما يكون فيه تساهل، ربما يكون فيه تعرض لمحرم في ظن الناس، تمام؟ كمثل من يأخذ مالا أو طعاما من بيت فلان والناس يرونه يفعل ذلك ولا يعرفون أن هذا الفلان أخوه أو قريبه وهو قد سمح له بدخول بيته والأخذ منه، تمام؟ فالفعل في الحقيقة جائز، ولكنه بحسب ظاهر النظر فيه إشكال أو فيه يعني اقتراب من الحرام، فالواجب عليه في هذه الحالة أن يوضح ويبين. يقول مثلا في المثال الذي ذكرت: هذا بيت أخي، هذا بيت قريبي، وهو قد أذن لي. المهم أنه يوضح حقيقة الحال. ما الفائدة في ذلك؟ أولا لينتفعوا حتى يستفيدوا ويتعلموا أن هذا جائز. ثانيا لئلا يأثموا بظنهم الباطل، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فيجب عليه أن يحافظ على إخوانه من المأثم، يعني لا يوقعهم في شيء يأثمون به، فلو أنه تركهم لظنهم هكذا فإنهم يأثمون، فعليه أن يخلصهم من هذا الأمر. ثالثا لئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه، لأن الصورة في الظاهر مريبة، تمام؟ فلو ظنوا به شرا فإنهم سيقولون: هو متساهل، هو عنده محرمات يفعلها، يقع في معاصٍ، هو فاسق مثلا، فبهذا لا يتعلمون منه شيئا ويبتعدون عنه، وربما ينتشر هذا الكلام فينفض عنه كثير من الناس، والحقيقة أنه لا يفعل شيئا حراما، تمام؟ إذن هناك مصالح ومفاسد في هذه المسألة، وأصل ذلك في السنة. قال: ومن هذا الحديث الصحيح إنها صحية. هذا الأدب في الأصل علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مشهور ومعروف، عندما كانت صفية رضي الله عنها تزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، فخرج حتى يوصلها إلى بيتها، فرآه اثنان من الصحابة. الصورة في الظاهر رجل وامرأة، النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة، والمرأة لا تعرف لأنها محتجبة، والحقيقة زوج وزوجة، أليس كذلك؟ فلما رآه الرجلان أسرعا فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله نظن بك شرا. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. إذا هذا تعليم نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل به إن شاء الله. ففي مثل هذه الأحوال عليك بالوضوح والبيان. في مثل هذه الصورة مثلا إذا كنت تمشي مع امرأة أو تكلم امرأة مثلا في الهاتف أو على وسائل التواصل حيث يجوز لك أن تفعل بالضوابط الشرعية ورآك بعض إخوانك فإنك توضح وتقول الأمر كذا والشأن كذا حتى توضح حقيقة المسألة. ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير ونكتفي بهذا القدر.